بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، الحديث كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع، كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء.
طب هذاك هذا انتقال إلى مسألة أخرى وسيأتي الكلام عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على شيء من التعليق أو بشيء من التعليق على هذه الفقرة، ولكن الوقت قد ضاق علينا فقلنا نؤجل الكلام على هذه المسألة إلى درس آخر، وهو درسنا اليوم بإذن الله جل وعلا. وقوله فقول رحمه الله تعالى: فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ قال: فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، الحديث. قال كما تقدم: فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له نافع فيه، مشروع له نافع فيه، إلى آخر ما تكلم. والمسألة هذه المسألة من حيث هي، أي مسألة الدعاء بطول العمر، تقدم معنا أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا في هذه المسألة ثلاثة أقوال. منهم من قال بالمنع مطلقا، ومنهم من قال بالجواز مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل، ومنهم من قال بالتفصيل أي بين من في بقائه نفع للإسلام وأهله، وبين من ليس كذلك. وبعض أهل العلم حكى الكراهة عن بعض أهل العلم، كما حكي ذلك عن الإمام أحمد، كما حكاه غير واحد، حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والمسألة ها هنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فكما سمعتم أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والقائلون بالمنع استدلوا بأدلة، منها هذه الأدلة، منها حديث أم حبيبة رضي الله عنها، منها حديث أم حبيبة، أو قل حديث ابن مسعود في دعوة أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها بإطالة عمر الرسول وأبيها، إطالة عمر الرسول وأبيها وأخيها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، الحديث إلى آخره. فقالوا هذا الحديث فيه دلالة على أن هذا الأمر مفروغ منه، هذا الأمر مفروغ منه، وما كان مفروغا منه فإذا لا يشرع فيه الدعاء، لا يشرع فيه الدعاء. وبعض أهل العلم كما سمعتم ذهب إلى الجواز، ذهب إلى جواز ذلك واستدل على ذلك بأدلة. وممن ذهب إلى الجواز وظاهر قوله أنه ذهب إلى الجواز الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، إذ أنه بوب باب فقال رحمه الله تعالى في كتاب الدعوات: باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة المال، بطول العمر وبكثرة المال. فهذا دليل أو إلماحة من أن البخاري رحمه الله تعالى يرى جواز ذلك، يرى جواز ذلك. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لهذه الترجمة حديثا، وهو ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب المفرد، وكذلك رواه الإمام ابن سعد في الطبقات، من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له في حديث أم سليم حينما قالت: يا رسول الله أنس خويدمك فادعوا الله له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال في دعائه: اللهم أكثر ماله وولده، اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. والحديث صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله ثم العلامة الألباني رحمه الله. والحديث كما ترون نص في المسألة، الحديث نص في المسألة في جواز الدعاء بطول العمر، في جواز الدعاء بطول العمر. لذا قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة بعد أن ذكر هذا الحديث، قال: ففيه جواز الدعاء بطول العمر خلافا قال ففيه جواز الدعاء للإنسان بطول العمر خلافا لقول بعض العلماء، خلافا لقول بعض العلماء. قال: ويؤيده أنه لا فرق بينه وبين الدعاء بالسعادة، لا فرق بينه وبين الدعاء بالسعادة بطول العمر. يعني بعض الناس قال أن تقول أسعدك، يعني أسعد الله عمرك أو بارك الله عمرك في الطاعة، في طاعته، جعل الله عمرك في ماذا، في الخير. فالكل ينصب إلى مصب واحد، وهو أنه كما ذكر إن كان، يعني كما قال الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني، قال خلافا لقول بعض العلماء ويؤيده أنه لا فرق بينه وبين الدعاء بالسعادة ونحوها، إذ أن كل ذلك مقدر فتأمل. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ أي ما الفرق بين أن تقول الإنسان بارك الله أو أطال الله عمرك في طاعته، هذا ليس دعاء في طول بطول العمر أم لا؟ فإذا كان القدر، إذا كان هذا منافيا للقدر فإنه لا يجوز، لا بطول العمر بالخير والبركة واليمن ولا بطول العمر مطلقا. واضح يا جماعة أم لا؟ وإن كان مشروعا بهذا الدعاء بالصلاح والاستقامة إلى غير ذلك، فإذا الدعاء بطول العمر لا مانع منه، أي أنه لا ينافي القدر. واضح هذا جماعة أم لا؟ وهو كما ترون وجيه. واستدل كذلك هؤلاء العلماء بأدلة، منها ما ذكر هاهنا: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الحق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. الحديث ففيه ماذا؟ الدعاء بماذا؟ بالحياة وبطول العمر إذا كان فيه ماذا؟ إذا كان فيه خير الدنيا والدين وصلاح الدنيا والدين. وكذلك مما استدل به هؤلاء المجيزون، استدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في قصة حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشتكي فقال يا رسول الله يعني أراد أن يوصي بماذا؟ بماله كله، تصدق ماله كله. قال لا أمسك عليك ما، قال فالنصف فالثلث الحديث. فقال جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عسى أن تمتع، عسى أن تمتع حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. قال العلماء معنى عسى أن تمتع معناه دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم له بطول العمر، بطول العمر. فقوله عسى أن تمتع أي عسى أن يطال في عمرك، وعسى من الرسول صلى الله عليه وسلم يكون هذا من هذا الباب. واضح يا جماعة أم لا؟ وأيضا مما يستدل به، وأيضا مما يستدل به ما جاء أيضا من حديث سعد ابن أو من قول سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في قصته مع ذاك الكوفي العبسي المشهورة، الذي قال في سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه إنه لا يخرج في السرية ولا يعدل ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في ماذا؟ في القضية. فماذا قال سعد ابن أبي وقاص ودعا عليه بماذا؟ قال اللهم أطل عمره، اللهم ماذا؟ ما أطل عمره. وإذا كان الدعاء بطول العمر لا يجوز، هل سيفعله سعد بن أبي وقاص؟ سيكون اعتداء. واضح يا جماعة أم لا؟ فكون سعد يدعو على ذلك الرجل بطول العمر، بطول العمر وأطال الله في عمره، وأطال الله في عمره، هذا يدل على ماذا؟ يدل على جواز ذلك، يدل على جواز ذلك. ثم كذلك كما تقدم معنا حديث أم حبيبة أو دعاء أم حبيبة في حديث ابن مسعود لا يدل على المنع، لا يدل على المنع كما تقدم، وإنما غايته أن يقال بأنه يدل على الإرشاد للأفضل. وإلا كما هو واضح، ما الفرق يعني بين قول النبي صلى الله عليه وسلم سألت الله لآجالي المضروبة؟ أليس الإنسان إذا كان من أهل النار وكتب الله جل وعلا عليه عذاب القبر، أليس يكون مدركا ذلك لا محالة أم لا؟ واضح جماعة أم لا؟ ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استعيذي بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال العلماء ففيه دعاء، فيه جواز الدعاء بماذا؟ بالاستعاذة من عذاب القبر وعذاب النار. واضح جماعة أم لا؟ وهذا لو كان منافيا للقدر لما شرع. واضح يا إخوان أم لا؟ فقالوا أيضا فهذا يدل على أن الباب هو الباب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى الأفضل. يعني إن قال لنا قائل هل يشرع الدعاء، نقول ظاهر الأدلة يجوز، لكن الأفضل أنك تدعو بالأفضل. ما هو الأفضل؟ يقال أن تدعو بما فيه نفع لك في دينك ودنياك وأخراك. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ لذا كان من بعض أهل العلم أن قال في الإنسان إذا دعا له بطول العمر أن يقال ماذا؟ أن يطال في عمرك في طاعة الله، لأن في نفع ماذا؟ للإنسان في دينه ودنياه وأخرى. أطال الله بقاءك في طاعته، في البر، في الصلاح، في الإصلاح، في الخير، إلى غير ذلك. فهذه مشعرة بماذا؟ بهذا المعنى. واضح جماعة أم لا؟ فالحاصل من هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم هو ما سمعتموه، من حيث الجواز يجوز، من حيث الأفضلية، الأفضلية أن يدعو الإنسان بما يكون فيه نفع في دينه ودنياه وأخراه، لأن الآجال مضروبة. واضح هذا يا جماعة؟ الآجال مضروبة، يعني كالأرزاق. الإنسان إذا دعا ربه يا رب قال أرزقني وبارك لي في رزقي ووسع وما شابه ذلك من أرزاق، هل يجوز له أو لا؟ ها يا جماعة، الباب هو الباب. إذا قال يا رب أطل في عمري وبارك في عمري وكثر في عمري أو ما شابه ذلك، الباب هو الباب. واضح يا جماعة أم لا؟ فالمسألة هي ما سمعتموها، ولكن الأولى والأفضل كما سمعتموه أن يحرص الإنسان على ما ينفعه في دينه ودنياه وأخراه. وهذا يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لقد سألت الله لآجال مضروبة، وأيام معدودة وأرزاق مقسومة إلى أن قال ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. يدل على إيش خيرا وأفضل؟ على الأفضلية. واضح جماعة أم لا؟ خيرا وأفضل، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. وحديث عمار رضي الله عنه وأرضاه صحيح كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وحديث ثوبان لا يرد القدر إلا الدعاء، الحديث كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كذلك بأن الحديث حسن دون قوله وإن الرجل لا يحرم الرزق لأنه لم يجد له شاهدا، وهو كما قال رحمه الله تعالى. وقوله وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء وحصول النعماء. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. وهذا من هذا الباب، أي أن النذر ليس من الأسباب التي يحصل بها الخير. النذر أي ابتداء النذر وإلزام الإنسان نفسه بشيء نذرا لله جل وعلا يظن أن ذلك الشيء ينفعه أو يأتي بالخير، فإن ذلك لا يأتي بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل. لذا ذهب بعض أهل العلم في النذر المقيد المشروط أنه محرم، وذهب بعضهم إلى الكراهة، وبعضهم ذهب إلى ماذا؟ إلى الإباحة. وما أحد يعني خرج وقال هذا من العبادات العظيمة، أي ابتداء النذر، وإن كان الوفاء به عبادة يجب الوفاء به. فالحاصل من هذا أن النذر كما ذكر ليس من الأسباب المشروعة في جلب ماذا؟ في جلب الخير، ليس من الأسباب المشروعة في جلب الخير، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير. تفضل.
قال رحمه الله وعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، وكذلك هو
أي أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض كما تقدم، يكون نافعا إذا كان في ما ينفع العبد في دينه ودنياه وأخرى كما جاء في الحديث. ولكن استعيذي بالله من عذاب في القبر وعذاب في النار، هذا دعاء نافع ومشروع، نافع ومشروع، أذن به بل وحث عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد يكون ماذا؟ وقد يكون الدعاء غير نافع ولا مشروع، قد يكون الدعاء غير نافع ولا مشروع. مثل ماذا يا جماعة؟ ها يا محمد سريعا، ها مثل ماذا يا جميل؟ الدعاء بقطيعة الرحم مثلا، الدعاء بقطيعة الرحم، الدعاء الذي فيه اعتداء، أو دعاء الأموات، أو ما شابه ذلك، محرم وغير نافع بل ضار. واضح يا جماعة أم لا؟ فالدعاء كما ذكر رحمه الله قال واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض، قال وكذلك هو أي وكذلك الدعاء يكون نافعا تارة مشروعا وأخرى لا يكون نافعا ولا مشروعا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فقوله رحمه الله تعالى واعلم أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض وكذلك هو أي عائد على ماذا؟ على حال الدعاء، تارة مشروعا، تارة يكون مشروعا نافعا، وتارة لا يكون مشروعا ولا نافعا، لا يكون مشروعا ولا نافعا. لهذا قال ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء. لماذا؟ لأنه ليس بمشروع ولا نافع. واضح يا جماعة؟ قال وكان الإمام أحمد يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه، هذا أمر قد فرغ منه. وهذا فيه إشارة إلى أن الإمام أحمد كان يذهب إلى كراهة ذلك، إلى كراهة ذلك، لأن ذلك الأمر قد فرغ منه، بمعنى أن الدعاء إن كان في مثل هذا المقام فالأولى والأفضل والأحرى أن يضاف إليه أن يقال أطال الله عمرك على طاعته وفي طاعته وفي في الاستقامة وفي الصلاح وما شابه ذلك مما يكون فيه نفع في دينه ودنياه وأخرى. فضل.
قال رحمه الله: وأما قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى من عمره إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه، أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى لا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة.
طيب، يعني القول الأول: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، كما ذكر رحمه الله تعالى أن معناه ولا ينقص من عمر معمر آخر، فيكون قوله وما يعمر من معمر هذا على شخص، ولا ينقص من عمره أي من شخص آخر إلا في ماذا؟ إلا في كتاب. وسيأتي أن هذا القول مرجوح. تفضل.
قال رحمه الله: وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله
لا، قبل هذا، يعني فيكون المعنى ولا ينقص من عمره من معمر آخر. وقيل،
قال رحمه الله: وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة.
وهذا هو الأظهر، وسيأتي كذلك ما يدل عليه. تفضل.
قال: وحمل قوله تعالى لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، وعلى أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله لكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله، وهو اللوح المحفوظ.
وهذا فيه المعنى الذي تقدم معنا ذكره عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأن الأجل أجلان، الأجل أجلان، أجل مطلق وهو ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ وهو لا يغير ولا يبدل، والأجل الآخر المقيد وهو ما كان في أيدي الملائكة، فما كان في أيدي الملائكة كما قال الله جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي عنده أم الكتاب وهو اللوح المحفوظ، فإنه لا يغير ما فيه ولا يبدل، لا يغير ما فيه ولا يبدل، وإنما يغير ويبدل ما في أيدي الملائكة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، تفضل.
قال رحمه الله: وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، والسياق دل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب، فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها، ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى، والله أعلم بالصواب.
طيب، والقول الثاني كما هو ظاهر أن المقصود ما يحصل من النسخ في ماذا؟ في الشريعة، يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. يقول ابن أبي العز: والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول. والوجه الأول الذي هو كما سمعتم أن الأجل أجلان، قد ثبت هذا التفسير عن حبر الأمة، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في القضاء والقدر البيهقي أنه قال في هذه الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال: يمحو الله ما يشاء من أحد الكتابين، قال: هما كتابان، يمحو الله ما يشاء من أحدهما ويثبت. قال: وعنده أم الكتاب، أي جملة الكتاب، قال البيهقي رحمه الله: المعنى المحو والإثبات يرجع إلى أحد الكتابين، والمقصود بالكتابين ماذا؟ الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، والكتاب الذي هو في أيدي ماذا؟ أيدي الملائكة. وهذا كما ترون مصير من ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن الآية تفسر بماذا؟ بهذا المعنى. وما ذكره ابن أبي العز رحمه الله تعالى من سياق الآية وسباقها يدل كذلك على ماذا؟ على صحة المعنى الثاني، ولا مانع من حمل الآية على كلا المعنيين، والقاعدة عند أهل التفسير أن الآية إذا احتملت أكثر من معنى ولا معارض بينهما، أي ولا تعارض بينهما، حمل عليهما جميعا، فلا منافاة بين أن يقال أنها جاءت في هذا أو أن معناها هذا ومعناها ماذا وبه يحصل المقصود، طيب تفضل. طيب ها هنا مسألة، وهي: هل التغيير الحاصل في الصحف عام أم خاص؟ واضح المسألة؟ هل التغيير الحاصل في الصحف عام أم خاص؟ فيه قولان لأهل العلم. الأول أنه عام، فما من شيء إلا ويمكن تغييره من القدر. القول الثاني أنه أنهم استثنوا الحياة والموت والشقاء والسعادة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: وأكثر كل من الفريقين الاحتجاج لقوله مستدلا بما تقدم من النظر أو من النصوص ما طيب بما تقدم من النصوص. قال: والحق أن النزاع لفظي، وأن الذي سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، وأن الذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس من عمل العامل. قال: ولا يبعد أن يتعلق ذلك بما في علم الحفظة والموكلين بالآدم، فيقع المحو فيه والإثبات كالزيادة في العمر والنقص، وأما في علم الله فلا محو فيه ولا إثبات، وهذا كما ترون هو الحق، وهذا يؤيد ما تقدم ذكره عن شيخ الإسلام أن الأجل أجلان. واضح هذا جماعة أم لا؟ وبهذا تنتهي المسألة بإذن الله جل وعلا من أصلها ورأسها في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. تفضل.
وهذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قال الشارح رحمه الله: فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال: وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
طيب، قوله رحمه الله: ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، بمعنى أن الله جل وعلا علم ما كان وما سيكون. إذا كان كيف سيكون؟ أي على أي وصف سيكون، وفي أي زمن سيكون، وعلى أي حال سيكون، إلى غير ذلك من المعاني الدالة على علم الله جل وعلا وعلى إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، على إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، صغيرا كان أو كبيرا، جليا كان أو دقيقا. وهذا يدلنا على إحاطة علم الله جل وعلا المسبق. وقد تقدم معنا مرارا ما أخبر الله جل وعلا به أنه كائن، وتقدمت معنا كذلك في السنة أن الله قدر مقادير كل شيء، مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماء، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهو قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر ما هو كائن في هذه الأرض وما سيكون في هذه الأرض، ثم وجدت تلك الأشياء بحسب علم الله جل وعلا، على وفق علم الله جل وعلا، لا يتخلف المعلوم قط لا زمانا ولا مكانا ولا صفة ولا حالا عن علم الله جل وعلا الذي علمه أزلا وأبدا في ما سيكون. قال رحمه الله، قال: كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال: وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا. وفي هذه الآية إشارة إلى أن المستحيل لغيره، إلى أن المستحيل لغيره ممكن في حق الله جل وعلا، ولكن الله جعل، ولكنه مناف لحكمة الله جل وعلا، فلأجل ذلك فلا يفعله الله، فلأجل ذلك فلا يفعله الله جل وعلا. وإلا فإن الله جل وعلا يقول: ولو ردوا لماذا لحصل أن ماذا أن عادوا لما نهوا عنه. وهل يستطيع الله جل وعلا أن يعيد المخلوق بعد أن يموت؟ الجواب ما هو يا جماعة؟ نعم. قال الله جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام. الآية. وقال الله جل وعلا في الآية التي تليها: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فالحاصل أن الله جل وعلا قادر على إحياء الموتى، بل قد أوجد الموتى من غير ماذا، أو أوجد الإنسان من غير شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ويرد الإنسان، يرد المخلوقات، أو يرد الإنسان، أو يرد الناس أجمعين يوم القيامة للبعث أو حين البعث والنشور. فالله قادر على إحياء الموتى، ولكن الله جل وعلا أخبر أنه لا يرد الكفار إلى أرض الدنيا. لماذا؟ لسابق علمه سبحانه وتعالى، لسابق علمه سبحانه وتعالى أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي من ماذا؟ من الكفر والبغي والإجرام. قال رحمه الله: قال: ولو علم الله، في الآية الثانية قال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهذا كذلك، لو علم الله فيهم خيرا، ولكن الله جل وعلا ما علم فيهم خيرا، لذا ما أسمعهم. هو أسمعهم ولم يسمعهم، أسمعهم الخطابات بأصواتها، ولكنهم لم يرد لهم التوفيق والهداية، فحرموا الهداية والتوفيق لأنهم ليسوا أهلا لها، والله جل وعلا أعلم بالمهتدين. تفضل.
قال رحمه الله: وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية والذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي
مسألة القدر
وهي من فروع مسألة القدر وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
طيب قوله رحمه الله: وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية. قد يقول قائل: لما ذكر الرافضة والقدرية مع أن عقيدة الرافضة معتزلية والمعتزلة قدرية؟ فالجواب: إما أن يقال بأن هذا من باب عطف، من باب ذكر الخاص وبعده العام، وإما أن يقال بأن الرافضة ذكر الرافضة بالتنصيص لأن الرافضة عندهم في هذا الباب عقيدة مشهورة معروفة بالبداء، معروفة بالبداء. ما هو البداء؟ البداء عند الرافضة كالقول، يعني يقول بماذا؟ بأن الله جل وعلا ربما يفعل الشيء ثم يبدو له أن يفعل شيئا آخر لغير سابق علم. يعني رأيت الإنسان بعض الأحيان إنسان يريد مثلا يذهب إلى السوق، يريد أن يشتري مثلا فاكهة معينة، يدخل السوق فيرى فاكهة أخرى فيبدو له أن يأخذ ماذا؟ الفاكهة الأخرى. واضح يا جماعة؟ لجهله رأى هذه أفضل من هذه يقول أخذت هذا. فالرافضة يقولون في حق الله جل وعلا وفي حق علم الله جل وعلا كذلك، الله جل وعلا يريد الشيء ثم يبدو له الشيء الآخر فيفعله. لماذا؟ لأنهم لا يقرون بعلم الله جل وعلا، لا يقرون بعلم الله جل وعلا، بل لازم قولهم هذا أن الله جل وعلا يجهل الأشياء ولا يعلمها إلا عند الوقوع، ولا يعلمها إلا عند ماذا؟ إلا عند الوقوع. وهذه مسألة مشهورة، هذه مسألة مشهورة عند الرافضة، وهي المسألة كذلك المشهورة في مسألة النسخ عند الرافضة، ويذكرها علماء الأصول عند مسألة النسخ عند الرافضة، يذكرون دائما مسألة النسخ، يقولوا ومنه قول الرافضة بماذا؟ بالبداء. يقول الآن الله جل وعلا أنزل آيات ثم نسخها، لماذا نسخها؟ يقول بدأ له أن ينسخها. ماذا بدأ له أن ينسخها؟ أي ظهر له أن ينسخها لأنه رأى أن هذه أفضل، لا لعلمه السابق. واضح يا جماعة؟ ولكن لأن الله رأى أن هذا أفضل من هذا ففعل الأفضل وترك ماذا؟ المفضول. حاله كحال الإنسان يدخل السوق كما سمعتم، يريد أن يشتري الشيء فيرى الشيء الآخر أفضل منه، يقول هذا أفضل سأخذه. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا من عقائد ماذا؟ من عقائد الرافضة، القول بالبداء، وهو كما هو واضح طعن في علم الله جل وعلا، طعن في علم الله جل وعلا المسبق. وكذلك قول القدرية القائلين بماذا؟ قول القدرية القائلين بأن الأمر أنف. ما معنى الأمر أنف؟ أي أن الأمر لا يعرف إلا إذا وقع، الأمر لا يعلم، أي أن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد ماذا؟ إلا بعد وقوعها. إذا وقعت الأشياء علم بها الله سبحانه وتعالى، قبل الوقوع لم يعلم بها الله جل وعلا. وهذا كما ترون من التنقص لعلم الله جل وعلا. وكلا الطائفتين في هذا الباب وفي هذه المسألة كافرة مارقة، فمن اتهم الله جل وعلا بالجهل وتنقص الله جل وعلا وقال إن الله جل وعلا لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعه فهو كافر بالله العظيم، مكذب لكتاب الله جل وعلا، ومكذب لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومكذب لما هو معلوم بالدين بالضرورة من دين الإسلام أن الله جل وعلا علم ما هو كائن وما سيكون إذا كان كيف سيكون، أي على أي وضع وعلى أي هيئة يكون. وهذا يدل على علم الله جل وعلا المسبق بكل معلوم. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قال الشارح رحمه الله: ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
طيب قوله رحمه الله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. قال الشارح ذكر الشيخ الأمر والنهي ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته. طيب ومعنى هذا أن كون الله جل وعلا علم ما سيكون إذا كان كيف سيكون هذا لا ينافي ولا يمنع الإنسان أن يعبد الله جل وعلا كما أمره الله جل وعلا أن يعبده، ولا يقول إذا كان الله جل وعلا علم مني أني سأكون مطيعا فسيسرني إلى الطاعة، وإذا علم مني أني سأكون عاصيا فأنا من أهل المعصية ولا أعمل شيئا ولا أعمل شيئا. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، بل الله جل وعلا أخبر بأنه يعلم ما كان وما سيكون، وخلق في الإنسان إرادات، خلق في الإنسان إرادات، وخاطب الإنسان بما يعقل، وأمره بشيء يستطيعه، بشيء يستطيع أن يفعل ما أمره به، وأخبره أن من أطاع الله أدخله الجنة وأن من عصى الله أدخله النار. إن هديناه النجدين، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فالله جل وعلا بيّن الطريقين وأخبر أن للجنة أهلون، أن للجنة أخبر أن للجنة أهلين وأن للنار كذلك ماذا أهلين. فربنا جل وعلا بيّن وأمر، فلا تناقض ولا اضطراب بين الأمر وبين القدر. واضح يا جماعة أم لا؟ فالإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أراد بهذه المسألة أن يلفت النظر إلى أنه لا تعارض ولا تناقض ولا اضطراب بين القدر الذي هو العلم المسبق وبين كذلك ماذا؟ وبين ما أمر الله جل وعلا به العباد من أمر ونهي، أي لا تناقض بين القدر والشرع، لا تناقض بين القدر والشرع، بل هذا بعلم الله جل وعلا وهذا كذلك ماذا بعلم الله جل وعلا، والله جل وعلا أمر العباد بما يستطيعونه بما يستطيعونه. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.